بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة أحكام الصيام وآدابه، والتي تعرض في شبكة السنة النبوية. أسأل الله أن ينفع بها سامعيها. وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن أقسام الصوم وشروطه. والصوم ينقسم باعتبار كونه مأمورا به أو منهيا عنه إلى قسمين: صوم مأمور به شرعا، وصوم منهي عنه شرعا. أما الصوم المأمور به شرعا فهو قسمان: صوم واجب وصوم مستحب. وأما الصوم الواجب فهو على نوعين: إما أن يكون واجبا بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف، وهو صوم شهر رمضان، وصوم واجب بسبب من المكلف، وهو صوم النذر والكفارات والقضاء. وأما الصوم المستحب وهو صوم التطوع، فينقسم قسمين: صوم التطوع المطلق وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين، بل يستحب أداؤه في كل وقت إلا الأوقات المنهي عنها، وصوم تطوع مقيد وهو ما جاء في النصوص مقيدا بزمن معين، كصوم الست ويومي الاثنين والخميس ويوم عرفة ويومي تاسعاء وعاشوراء. وأما القسم الثاني فهو الصوم المنهي عنه شرعا، وينقسم إلى صوم محرم كصوم يومي العيدين وصوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، وكذلك صوم مكروه وهو صوم الوصال وصوم يوم عرفة للحاج. وأما بالنسبة لشروط وجوب الصوم، فإن للصوم شروطا ستة: يجب الصوم أداء على من جمع ستة أوصاف، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وعدم الحيض والنفاس. هذه الستة إذا اجتمعت في المكلف فإنه يجب عليه الصوم، إذا اجتمعت في العبد يجب عليه الصوم. أما الشرط الأول وهو الإسلام، فيشترط لوجوب الصوم الإسلام، والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزم بالصوم بل لا يصح منه. والدليل قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم، فجعلناه هباء منثورا لا ينتفع به، حيث أبطلناه بالكفر. وهذه المسألة مجمع عليها، وإن كان العلماء يقررون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة زيادة في عذابهم ونكالهم، ولكن لا تصح منهم هذه الفروع حتى يأتوا بأصل الدين، وهو النطق بالشهادتين والدخول في الإسلام. وإذا أسلم الكافر الأصلي فإنه لا يقضي ما فاته من الصوم، والله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال عمرو، فقبضت يدي قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وهذا الحديث دال على أنه لا يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضي ما فاته من الرمضانات، ولكن إذا كان في سنة وأسلم في هذا الشهر في شهر رمضان من هذه السنة، فهل يلزمه قضاء ما فاته من هذا الشهر في تلك السنة؟ الصحيح أيضا أنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الأيام، وهو قول جماهير العلماء في هذه المسألة. والدليل في الآية السابقة ظاهر، وهو يأتي أيضا معنا في هذه المسألة. والكافر إذا أسلم في أثناء شهر رمضان فعليه أن يصوم ما بقي من الشهر، وهذه مسألة ظاهرة وقد نقل فيها الإجماع. وإذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان، أسلم في أثناء النهار، فيلزمه أن يمسك بقية هذا اليوم ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. لو أسلم بعد الظهر مثلا أو بعد العصر فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا هو الراجح مذهب الحنفية ورجحه ابن عثيمين رحمه الله. وهذا يتصور خاصة مع انتشار مكاتب الدعوة، وقد يتأثر هذا الكافر عندما يرى مخيمات التفطير ويشاهد وحدة المسلمين من مختلف الجنسيات، كيف أنهم جلسوا على مائدة واحدة وينتظرون أذانا واحدا ويبدأون بالأكل بآداب الصيام بالتمر، يرى هذه الوحدة التي لا يشهدها في أي دين آخر، فقد يعني يتأثر ويدخل في الإسلام ويقتنع به بسبب هذا المنظر الذي قد لا يكون مقصودا في الدعوة بشكل مباشر. وهناك بعض الحالات ممن دخل في الإسلام بسبب هذا المنظر ولله الحمد. ومن المسائل المتعلقة بإسلام الكافر أن من ارتد وعليه صوم قبل ردته فهل يلزمه قضاء ذلك الأيام، تلك الأيام، أم لا يلزمه؟ كان مسلما ثم ارتد ثم دخل في الإسلام مرة أخرى وعليه أيام، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب عليه القضاء، وهو قول المالكية. ووجه الدلالة أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهو بتوبته قد أسقط ما قبل الردة فلا يطالب بالقضاء. والشرط الثاني من شروط الصيام البلوغ، وقد دلت النصوص على ذلك، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والصبي يؤمر بالصوم إذا كان يطيق الصوم من غير ضرر، فعلى ولي أن يأمره بالصوم وأن يشجعه ليتمرن ويتعود عليه، وهذا قول جمهور الفقهاء. ودليله حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، وفي لفظ: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. والحديث رواه مسلم واللفظ السابق في البخاري. وإذا بلغ الصبي في أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق، سواء كان قد صامه أم أفطره، وهو قول أكثر العلماء، وذلك لأنه لا يوجه إليه الأمر بالصوم حين ذاك، فليس من أهل الوجوب وعليه فلا يلزمه القضاء. وإذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان، احتلم مثلا وهو نائم، وإنه في مثل هذه الحال يمسك بقية يومه بالاتفاق. واختلف العلماء هل يقضي ذلك اليوم على وجه التحديد أم لا. رجح ابن تيمية، وهو قول بعض الفقهاء، أنه لا قضاء عليه، وإنما يلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب حين بلوغه، فيمسك تشبها بالصائمين وقضاء لحق الوقت، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم لانعدام أهلية العبادة في أول النهار حيث لم يكن من أهل وجوب، كما أن الصوم لا يتجزأ، فإذا لم يجب البعض لم يجب الباقي، فما دام أنه في أول النهار ليس أهلا للوجوب فليس أهلا للوجوب في آخره، فلا يجب القضاء، وإنما يمسك كما ذكرنا تشبها بالصائمين وقضاء لحق الوقت. والشرط الثالث من شروط الصيام هو العقل، ودل على أن التكاليف مرفوعة عن المجنون حديث علي الذي تقدم ذكره وفيه وعن المجنون حتى يعقل، والمجنون لا يجب عليه الصوم بل لا يصح منه، وهذه مسألة قد نقل الإجماع فيها، وخاصة إذا كان جنونه مطبقا فإنه يسقط عنه الصوم والقضاء لأنه ليس من أهل التكليف، إذا كان الجنون مطبقا يستمر إلى أن يستغرق كل الشهر فهذا لا صيام عليه ولا قضاء، فليس من أهل التكليف وأهل الوجوب. وأما إذا فاق في أجزاء من النهار فإنه يمسك بقية اليوم، يلزمه الإمساك لأنه من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء إذا كان أحيانا يفيق وأحيانا لا يفيق، فإنه يمسك حال إفاقته ويعفى عنه حال جنونه ولا يقضي تلك الأيام. ومن كان صائما ثم مرض وأصابه الجنون فلا قضاء عليه، وهو قول جماعة من العلماء لأنه أدى ما عليه وهو صحيح مكلف، ثم رفع عنه التكليف بالجنون فلا يطالب بالقضاء ما لم يكن مكلفا. ونحن نلحظ أن هناك فرقا دقيقا بين كل مسألة والتي تليها، فليست هذه مسائل متشابهة على وجه التحديد. وهذه المسائل تأتي في اشتراط العقل، ومن هذه المسائل من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا فعليه أن يصوم في حال إفاقته ولا يلزم الصوم حال جنونه، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ففي الأوقات التي يكون فيها عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا لا صوم عليه. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الجزئية، مسألة العقل وهو الشرط الثالث ومن شروط الصيام، وللحديث صلة إن شاء الله فيما يتعلق بهذا الشرط على وجه التحديد وبقية الشروط بمشيئة الله تعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.